الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أينيسابور القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود حدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا الدعاء والذكر من أذكار الركوع والسجود، مما يستحب أن يقوله المصلي في ركوعه وسجوده، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه، سبوح أي المسبح المنزه عن كل نقص وعيب، وقدوس بمعنى المطهر المطهر من النقائص والعيوب، فهو الكامل جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الكامل في ربوبيته وألوهيته جل وعلا. فقول العبد سبوح قدوس هذا تنزيه لله جل وعلا من النقائص والعيوب التي يصفه بها الواصفون من أهل الكفر والضلال، كنسبة الولد لله أو الشريك مع الله جل وعلا أو غير ذلك مما يتنزه الله جل وعلا عن الاتصاف به. فأنت تقول سبوح قدوس أي تنزه جل وعلا تطهر عن مثل هذه النقائص والعيوب والافتراءات. رب الملائكة والروح، رب الملائكة أي الخالق لها والموجد لها والمصرف فيها، وهو رب سائر المخلوقات سبحانه وتعالى، ولكن خصت الملائكة في هذا الذكر وفي هذا الموضع تشريفا لها. رب الملائكة يشمل جميع الملائكة، يشمل جميع الملائكة. والروح قد يراد بها يعني جميع الأرواح وجميع المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا وبث فيها الروح، أو قد يراد به جبريل عليه السلام، فيكون ذكره وعطفه من عطف الخاص على العام لبيان شرفه وفضله، لبيان شرفه وفضله. إذن هذا الذكر مما يستحب أن يقال في الركوع والسجود، فهو من أذكار الركوع والسجود. مر معنا: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهكذا أيضا في هذا الحديث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والدعاء المشهور سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، كل هذه أذكار مشروعة يستحب قولها في الركوع والسجود أحيانا وأحيانا، مرة بهذا ومرة بذاك، فينوع بالإتيان بها. وهذه الأذكار واختلافها من اختلاف التنوع، فيشرع للإنسان أن يقول هذا مرة ويقول الدعاء الآخر مرة أخرى، لأن هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثنا معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فمكث ثم سألته ثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. هذا الحديث في حرص السلف رحمهم الله على الأعمال البر وأعمال الخير وما يدخلهم الجنة وينجيهم من النار. فمعدان يسأل ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، فكان همهم وأعظم مقصدهم ومرادهم هو الفوز بالجنة ونعيمها، والسؤال عن الأسباب التي توصلهم إلى الفوز بالجنة. ولذلك سأله أن يخبره بعمل يكون سبب في دخوله الجنة، وهو يعني من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما عاد عليه ذلك وكرره عليه ثلاثا أخبره بأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره بعمل يدخله الجنة. هذا من حرصه رضي الله عنه على الخير وحرصهم على العمل للآخرة والاستعداد لها. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله، يعني إذا أردت الفوز بالجنة فعليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود. وقول عليك بكثرة السجود يعني هل المراد به السجود يسجد سجودا خالصا، أو المراد به الصلاة التي هي من أركانها السجود؟ الظاهر أنه الثاني، يعني أكثر من الصلاة التي تشتمل على السجود، فهو من ذكر البعض وإرادة الكل، لكن خص السجود لعظيم فضله، لعظيم فضله، وكون الإنسان في السجود في حال الذل والخضوع والانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكان يعني السجود من أعظم أركان الصلاة، لذلك خصه بالذكر. فقال عليك بكثرة السجود، ثم بين له يعني فضل من فضائل السجود أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. معنى ذلك أن كثرة السجود وكثرة الصلاة مما يكفر الله عز وجل بها الخطايا، تكفر به الخطايا وترفع بها الدرجات، فكلما أكثر الإنسان من الصلاة وأكثر من السجود كلما رفعه الله عز وجل درجات وحط عنه الخطايا والذنوب، فيكون ذلك سبب في فوزه بالجنة ونعيمها. قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته قال لي سل قلت أسألك مرافقتك أسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث كذلك كما سمعنا فيه حرص السلف رضوان الله عليهم للعمل للآخرة والفوز بالجنة ونعيمها. ربيعة بن كعب الأسلمي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه بوضوءه يعني بالماء الذي يتوضأ به ويأتيه بحاجته, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل اسأل ما تريد, قال له سل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أقرب الخلق إلى الله جل وعلا ودعاءه مستجاب, فهو لو سأل شيء من أمور الدنيا لسأل الله عز وجل أن يعطيه إياها, لكن انظروا إلى استغلال الفرص, هذه فرصة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سل ماذا تريد, ما سأل شيء من أمور الدنيا, لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانت قلوبهم معلقة بالآخرة, يريدون ما عند الله جل وعلا لا يرغبون في الدنيا, مع أنه فقير ومسكين, ومع ذلك قال له أسألك مرافقتك في الجنة أن أكون رفيقك في الجنة كما أني عندك في الدنيا أخدمك وأتيك بحاجتك, وهكذا أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال أسألك مرافقتك في الجنة. انظروا إلى القلوب المعلقة بالآخرة وما عند الله جل وعلا الزاهدة في الدنيا التي لم تتعلق بها قلوبهم. قال أو غير ذلك, تري شيء آخر غير هذا, أو غير ذلك, قال هو ذاك همه أن يدخل الجنة, بل وليس كذلك بحسب, بل يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود, يعني أرشده عليه الصلاة والسلام أن يكثر من السجود, يعني من الصلاة, أن يكثر من الصلاة التي فيها السجود. معنى هذا أن كثرة الصلاة من أسباب دخول الجنة, بل ونيل المنازل العالية, لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هو من أهل الجنة في المنازل العالية منازل الأنبياء, فهو أرشده إلى أنه إذا أراد أن ينال هذه المنزلة فعليه بكثرة السجود, فهذا فيه فضيلة السجود والصلاة وأنها ترفع العبد الدرجات العالية. وكذا كما سمعنا في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالأعمال الصالحة التي توصلهم إلى رضوان الله جل وعلا والفوز بالجنة ونعيمها, وأيضا كذلك استغلال الفرص, استغلال الفرص, الإنسان إذا يعني تيسرت له فرصة فلا يضيعها. ربيعة بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه فرصة, فسأل سأل الجنة ويكون رفيقه فيها. وهكذا المسلم إذا سنحت له فرصة في طلب علم, في السفر لطلب العلم والتفقه في الدين, فيستغل هذه الفرصة إذا سمح له والداه مثلا بذلك فلا يضيعها, ربما بعد ذلك ما يأذنان له, هذه فرصة تستغلها, عندك فراغ تستغل هذا الفراغ فيما ينفعك من طلب العلم وحفظ القرآن وحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا تستغل الفرص التي تنفتح لك فيما ينفعك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فما تنتفع به فاستغله، فربما لا تجد بعد ذلك فرصة تستطيع أن تستغلها في طلب العلم أو في حفظ القرآن أو في حفظ الأحاديث أو جلوس في مجالس العلم، ربما تأتيك المشاغل التي تشغلك وتحول بينك وبين طلب العلم، فما دام أن عندك فرصة فينبغي أن تستغلها، تستغل هذه الفرصة. أنتم في هذا المركز في نعمة عظيمة، عندك فراغ ويعني انقطعت عن أشغال الدنيا، فاملأ وقتك بما ينفعك، بما ينفعك حضور الدروس وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث ومراجعة المحفوظات، هذه فرصة، فرصة ينبغي ألا تضيعها واستغلها بما تنتفع به. فالأمة بحاجة إلى طلبة علم وإلى علماء، ينبغي أن تهيئ نفسك لذلك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا تضيع أوقاتك في القيل والقال واللعب واللهو، بل اشغلها بطلب العلم وتحصيله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.